أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المعصومين، الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. أولا، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين وباقي آل أبي طالب والصحب الشهداء الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بهذه المناسبة نرفع أسماء آيات التعزية لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، سيما بقية الله في الأراضين، الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف. ونود أن نذكر رواية وردت بصدد بيان منزلة من منازل أبي الضيم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله. علنا بذكر هذه الرواية نسجل ممن أقام شعائر الله، وممن قال كلمة بحق تأبينا لمصاب الإمام وصحبه الشهداء الكرام. روى الشيخ الطوسي في أماليه عن الشيخ المفيد بإسناد صحيح إلى محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه، فالرواية صحيحة بناء على كل المباني الرجالية. قال: سمعت الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إن الحسين ابن علي عليهما السلام عند ربه ينظر إلى معسكره ومن حله من الشهداء معه. الحسين عليه السلام عند مليك مقتدر وينظر إلى عرصات كربلاء، ينظر إلى البقعة التي وقعت فيها المعركة، وينظر إلى زواره وهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وبدرجاتهم ومنزلتهم عند الله من أحدكم بولده. كيف أن كل واحد منا يعرف خصوصيات أولاده، يعرف أن هذا كريم وهذا بخيل وهذا صادق وهذا مؤمن وذاك ليس بمؤمن، ويعرف أسماءهم. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم بخصوصيات كل زائر زائر من زواره، طبعا هاي على مر العصور. وإنه عليه السلام ليرى من يبكيه فيستغفر له. ومن هنا تعرف أن الروايات حينما تقول أن من زار الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عاد من غير ذنب، هذا عاد من غير ذنب مو لأن زيارته صحيحة، مو لأنه هو مقبول العمل، لا، لأن زيارته هذه في الواقع كانت مقترنة بدعاء أبي الضيم، كانت مقترنة بدعاء الحسين بن علي، ذاك الدعاء الذي لا يرد على نحو الجزم واليقين. وإنه عليه السلام ليرى من يبكيه فيستغفر له ويسأل آباءه عليهم السلام، آباءه يعني علي وفاطمة والنبي صلى الله عليه وآله، ويسأل آباءه عليهم السلام أن يستغفروا له. بعد مضافا إلى استغفار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، النبي وفاطمة وعلي روحي لهم الفداء يستغفرون لكل زائر زائر من زوار الإمام الحسين عليه السلام. ويقول الإمام الحسين يقول: لو يعلم زائري ما أعد الله له لكان فرحه أكثر من جزعه. كيف أن الإنسان يجزع ويبكي ويحزن لمصاب، عليكم السلام ورحمة الله، لمصاب الحسين عليه السلام؟ لو أن الإنسان علم ما أعده الله لزوار الحسين، طبعا علم وآمن بأن ذلك الثواب ثابت له عند الله تبارك وتعالى، لا إشكال أن فرحه سوف يكون أعظم من جزعه وأكثر من جزعه. وإن زائره، هذا بعد القول للإمام الصادق، وإن زائره لينقلب وما عليه من ذنب. أن زائره يرجع من زيارته وما عليه من ذنب. الواقع الرواية فيها أبحاث عديدة نشير لها على نحو الفهرسة والعنوان. قبل ذلك نقدم مقدمة. حاصل المقدمة أن الروايات الصحيحة السند التي تتضمن بيان شرح منقبة من مناقب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية تشترك بصفة مع الرواية الصحيحة في باب الأحكام وتختلف عنها بصفة. الرواية الصحيحة في باب الاعتقاديات إن صح التعبير، هذه تشترك مع الرواية الصحيحة في باب الأحكام والجزئيات وفروع الدين، تشترك معها بصفة وتختلف عنها بصفة. أما صفة الاشتراك فإنه كل منهما لا يجوز رده. الرواية ما دامت صحيحة فلا يجوز ردها سواء في باب الفروع أو في باب الأصول. ما دامت الرواية قد استجمعت لشرائط الحجية المنصوص عليها في علم الأصول فإنه لا يجوز للإنسان أن يردها، وإنما يجب عليه قبولها طبعا ما لم يكن هناك تعارض أو ما شابه ذلك. والراد لها كالراد على رسول الله، والراد على رسول الله كالراد على الله تبارك وتعالى، وهو بمنزلة الكفر في الواقع. فحقيقة رد الروايات الصحيحة لأنها لا تنسجم مع مخيلتي وعقلي ومتبنياتي القبلية، ردها اعتمادا على هذه الأساسات واقعا هو بمنزلة الكفر على حد روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه الصفة تشترك بها كل الروايات الصحيحة سواء كانت في حكم من الأحكام الفرعية الجزئية أو كانت في بيان منقبة من مناقب آل المصطفى عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. الخصوصية الثانية التي تمتاز بها روايات المناقب هي أنه يمكن للمؤمن للمكلف أن يعتبر ما أدت إليه الرواية عقيدة يعتقد بها، يعقد عليها قلبه. هذا المنزل التي نصت عليها تلك الرواية يجوز لأي مكلف أن يجعلها شنو؟ دين يتدين به أمام الله، لأنها بحسب الفرض رواية صحيحة غير معارضة بشيء. طبعا هذا بناء على أن الصحيح في باب جواز أو عدم الجواز التقليد في أصول الدين بناء على أن تلك المسألة هي من مختصات أصول الاعتقادات. أكو بحث الأخوة يعلمون به أنه يقولون أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، وإنما أصول الدين يجب أن تؤخذ بالنظر والبرهان والاستدلال والقطع واليقين. ذاك عدم جواز التقليد فيه أقوال، قول يقول لا يجوز التقليد مطلقا في كليات الأصول، أصول الدين الأمور الاعتقادية وفي جزئياتها. قول يقول لا، أصلا لا يجوز التقليد في كل مباحث الاعتقادات. قول آخر يفصل يقول لا، أن أصول الاعتقادات يعني أن الله واحد وضرورة بعث النبوات النبوة العامة والإمامة العامة وبعض صفات الله تبارك وتعالى كالعدل مثلا وباقي الأمور هذه نعم يجب لا يجب فيها التقليد وإنما يجب أن تؤخذ بالبرهان. طبعا البرهان كل بحسبه، برهان من درس الحوزة غير برهان من لم يدرس الحوزة، فكل إنسان يكلف بقدر علمه بهذه من هذه الجهة. أما تفاصيل الاعتقادات فإنه يجوز فيها التقليد ويجوز أخذها بالرواية. بناء على هذا القول والذي هو القول الصحيح لعله في المسألة، إذن يمكن للإنسان المكلف أن يأخذ ما نصت عليه تلك الروايات الصحيحة التي بينت منقبة من مناقب آل المصطفى عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، يجعل تلك المنقبة عقيدة يعتقد بها ودين يتدين به أمام الله. هذه الرواية التي تقدمت معنا واقعا هي من هذه القبيل، من هذا القبيل. أولا من جهة هي جامعة لشروط حجية السند باتفاق المباني الرجالية، وقد بينت لنا بعض مناقب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. من هنا يجوز لنا أن نعتقد بهذه الرواية ونجعلها عقيدة نعتقد بها، حالها حال العقائد الأخرى. هذه المقدمة. أما بالنسبة للأبحاث فعلى نحو الفهرسة، الرواية أعطت للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام منقبتين واضحتين. المنقبة الأولى أنه يرى زواره ويعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، وفي روايات أخرى يعرف حوائجهم ويعرف أن قضاء حاجة زيد فيه مفسدة وأن قضاء حاجة عمرو فيه مصلحة. فهذه المنقبة الأولى. والمنقبة الثانية هي أن من زار الإمام الحسين وعاد فإنه يعود كما ولدته أمه، يعود من غير ذنب. واقعا كلا المنقبتين ذني مو ادعاء، مو الرواية تدعيهن ادعاء، ذني حقائق واقعية. غاية الأمر احنا ما نلمسهن، هذا بحث آخر، هذا بقدر سعتنا الوجودية احنا نتعامل مع الروايات. واقعا الإمام الحسين يرى كل زواره، وواقعا يعرف أسمائهم وأسماء آبائهم، وواقعا الإمام الحسين أعرف بي من والدي، وواقعا الإمام الحسين من انقلب من زيارته فهو شنو؟ فهو من غير ذنب. والإنسان إذا لاحظ ما أعطاه الإمام الحسين للدين يرى أن هذه المناقب والكرامات وما شابه ذلك يرى أنها ليست بكثيرة عليه أفضل الصلاة والسلام. لولا الإمام الحسين لما جاءت هذه الرواية وأمثال هذه الرواية، لولا الإمام الحسين أصلا ما بقي دين. ولذلك قيل بحق أن الإسلام محمدي الوجود إلا أنه حسيني البقاء. لولا ثورة الإمام الحسين أصلا ما بقي دين، لكان الدين الموجود هو كله الدين الأموي، هو كله دين آل سعود، لشاع هذا الدين بين الناس. ولا إشكال أن هذا الدين ليس هو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على صدر نبيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نعود من قبره الشريف من غير ذنب، نعود كما ولدتنا أمهاتنا. والأهم من ذلك أن نحافظ على هذا الطهر الذي حصلناه من الزيارة، أن لا نلوثه بالذنوب والمعاصي والخطايا والانكباب على الدنيا وما شابه ذلك. المهم، كان الكلام سابقا في كتابي بداية الحكمة في المرحلة الأولى. انتهى البحث في المرحلة الأولى، ويقع الكلام في إن شاء الله تعالى في المرحلة الثانية التي تتضمن فصلا واحدا وبحثا واحدا، وهو البحث حول الوجود الذهني. قبل الشروع في مطاوي هذه الأبحاث نقدم مقدمات عله أربعة أو خمسة. المقدمة الأولى أن البحث في فصول المرحلة الأولى هو بحث عن أوليات وأساسيات الفلسفة التي ترجع إليها أغلب الأدلة. الأخوة يعلمون أنه في كل علم لابد وأن توجد ركيزة من البديهيات والأوليات لكي يستعين الإنسان بتلك الأوليات للاستدلال على مطالبه القادمة. ففصول المرحلة الأولى واقعا هي المادة الأولية للاستدلالات القادمة. ومن هنا ينبغي مراجعة تلك الأبحاث والوقوف عندها إلى درجة تصل تلك الأبحاث إلى درجة البداهة عند الطالب، حتى يمكن إرجاع الأدلة القادمة إلى تلك النتائج التي حصلناها من فصول المرحلة الأولى. لابد وأن تكون فصول المرحلة الأولى عندنا كأنها بديهية، وتلك الأبحاث التي تقدمت في المرحلة الأولى هي التي تسمى بالأحكام العامة للوجود أو كليات مباحث الوجود. تفسير هذا العنوان يعني الأمور العامة للوجود وكليات مباحث الوجود، تفسير هذا العنوان وقع فيه خلاف أنه ما معنى المباحث العامة للوجود أصلا. نحن لماذا أفردنا مرحلة مستقلة لتلك الأبحاث؟ ما هي الصفة والخصوصية التي تشترك بها تلك الأبحاث لكي تصلح لأن تكون أبحاث مرحلة واحدة؟ يعني احنا افرادنا لنوع هذا النوع من الأبحاث نفرده في مرحلة وذاك النوع نفرده في مرحلة، هذا لا اشكال انه لا يكون هذا الافراد اعتباطيا، لابد وان توجد في أبحاث تلك المرحلة خصوصية اقتضت أن نفرد تلك الأبحاث في مرحلة مستقلة. فما هي الخصوصية التي وجدت في أبحاث المرحلة الأولى بعد أن أنهيناها؟ في الواقع الإجابة على هذا البحث لمن راجع الكتب المطولة كالمواقف وشرح القوشجي شرح التجريد وما شابه ذلك يجد أن هناك كلام كثير، إلا أن محصله أن يقال أن الأبحاث السابقة، الأبحاث التي وقعت في المرحلة الأولى، بعبارة أخرى المرحلة الأولى بحثنا فيها الأحكام العامة للوجود، والمراد من الأحكام العامة يعني تلك الأحكام التي لا تختص بسنخ واحد وبنوع واحد من الموجودات وإنما تشمل جميع الموجودات. الموجود سواء كان واجب أو ممكن، والممكن سواء كان جوهر أو عراق، فإن أبحاث المرحلة الأولى تشمله. مثلا أصالة الوجود، الوجود سواء كان واجبا او كان ممكنا هو شنو؟ هو اصيل. الوجود سواء كان عرضيا او كان جوهريا هو اصيل. مثلا وحدة الوجود، الوجود واحد، قال الوجود واحد سواء كان امكانيا او كان واجبيا. الاحكام السلبية ان الوجود لا جنس له لا فصل له لا مادة له، ان الوجود ليس جزءا في شيء ونحو ذلك مما تقدم. هذا الوجود لا جنس له، الوجود لا جنس له سواء كان وجودا جوهريا أو كان وجودا عارضيا، سواء كان وجودا واجبيا أو كان وجودا إمكانيا. فالأبحاث السابقة هي التي لا تختص بقسم معين من أقسام الوجود، أو فقل بعبارة أخرى هي الأحكام التي ترد على الوجود بما هو وجود قبل أن يتحصص، قبل أن يتحيث بحيثيات، قبل أن يتقيد. الوجود بما هو وجود، هذا شنو؟ هذا واحد، هذا أصيل، هذا لا جنس له، هذا لا فصل له، هذا له كذا خصوصيات في التمييز والتخصص. هذا هو، هذه هي أبحاث المرحلة الأولى. لكن أبحاث المراحل التي سوف تأتي ليست كذلك، وإنما في كل مرحلة مرحلة سوف نبحث شنو؟ سوف نبحث أحكاما تختص بموجود. مثلا البحث في المرحلة الثانية عشر نبحث عن الأحكام التي تختص بالوجود الواجب. في أحكام المرحلة الثانية نبحث عن الوجود الذي هو شنو؟ الذهني، خصائص الوجود الذهني، مو مطلق الوجود. في المرحلة الثالثة نتحدث عن خصائص الوجود المستقل والوجود الرابط، وهكذا. ومن هنا شمولية الأحكام الموجودة في المرحلة الأولى اقتضت أن تكون هي المرحلة الأولى. واضح هذا؟ كون الأحكام في المرحلة الأولى لا تختص بموجود، هذا أعطى المرحلة الأولى، أعطاها سبقا في أنه تكون بجد وبجدارة تكون هي شنو؟ هي أبحاث المرحلة الأولى. هاي النقطة الأولى اللي حبيت أبينها. النقطة الثانية أن لفظ الخارج أو الخارجية، مو مال هو يشير جباري، هاي الخارجية في الفلسفة، بلد ب 42 وزارة وراح يستحدثون. أنا ستشي بين معقوفتين، في ودي أنه الأخوة يسوون بحث في كثرة الوزارات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على البلد. يعني إذا إنسان عن طريق التصفح بالنت أو عن طريق المصادر السياسية الموجودة، ياريت أنه يشوف أنه يعني شنو الصين عندها 17 وزارة. الصين من أكبر البلدان بالعالم، عندها 17 وزارة. إحنا ليش فجأة في كل سنة نحتاج إلى 7 وزارات؟ وزارة الأهوار، وزارة المادر شنو. المهم فديهم يسوينا وزارة الحوزة. المهم فالخارجية تطلق على نحوين. النحو الأول وهي التي تسمى بالخارجية بالمعنى الأخص، وهي ما يقابل الذهن، فيقال أن زيدا موجودا بالوجود الخارجي وصورته موجودة بالوجود الذهني، موجودة في الذهن. هذه الخارجية تسمى الموجود في الخارج. في بعض الاصطلاحات تسمى الموجود في الخارج، اللي هي خارجية بالمعنى الأخص، وهي ما يقابل الذهن. الاصطلاح الثاني الخارجية بالمعنى الأعم، وهي مطلق ما يترتب عليه الأثر، فتشمل الوجود الخارجي بالمعنى الأخص وتشمل الوجود الذهني، لأن الوجود الذهني أيضا يترتب عليه الأثر كما سوف يتضح. وجود صورة الشيء في الذهن يترتب عليها أثر، هسه أقل أثر يترتب عليها أنها تطرد الجهل الذي كان موجودا بها قبل وجودها في الذهن. هذه الخارجية تسمى الخارجية المطلقة، خارجية بالمعنى الأعام تسمى الخارجية المطلقة، وتلك الخارجية اللي هي الخارجية بالمعنى الأخص تسمى الخارجية القياسية. إذن فالخارجية إما هي بالقياس إلى الوجود الذهني، وإما هي خارجية مطلقة ويراد بها مطلق ترتب الأثر. ونحن حينما نبحث عن انقسام الوجود إلى خارجي وذهني، مرادنا من الخارجية هي الخارجية الأولى، الخارجية بالمعنى الأخص، وذلك لوضوح أن الخارجية المطلقة هي من الأحكام العامة للوجود. فإذا أردنا أن نبحثها لابد أنه نبحثها وين؟ نبحثها في المرحلة الأولى، لأن الخارجية المطلقة تسابق الوجود مثل الشيئية، كل شيء فهو موجود وكذلك كل موجود فهو فعلي بالفعلية المطلقة. هذا واضح؟ كل موجود فهو شنه؟ فهو فعلي بالفعلية المطلقة، يعني كل موجود لابد وأن يترتب عليه أثر ما، وطبعا كل موجود لابد أنه يترتب عليه أثر، سواء كان موجود بالوجود الخارجي أو موجود بالوجود الذهني، بالنتيجة ترتب الأثر ملازم مساوق للموجود بما هو موجود. ومن هنا لو أردنا أن نبحث حول الخارجية المطلقة فلا بد وأن نبحثها، عليكم السلام ورحمة الله، فلا بد وأن نبحثها في المرحلة الأولى. إذن فالمراد من البحث عن الخارجية هنا هو الخارجية بالمعنى الأخص، الخارجية القياسية. نفس هذا المطلب ينعاد في اصطلاح القوة والفعل، هم الفعلية مرة يراد بها الفعلية بالمعنى الأخص ويراد بها ما كان بالفعل لا ما كان بالقوة، ومرة تطلق الفعلية على الفعلية بالمعنى الأعم ويراد بها كل ما هو الشيء بالفعل. فحتى المادة الأولى يطلق عليها أنها ماذا؟ فعلية. ليش؟ لأنها هي قوة بالفعل، بالنتيجة القوة هي فعلية من الفعليات كما سوف يأتي بحث فيه، اللي هو المرحلة العاشرة يمكن، القوة والفعل. المهم هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن البحث حول الوجود الذهني لا يعد من الأبحاث القديمة في الفلسفة، وذلك لأنه قيل أن الفلسفة اليونانية خالية من هذا البحث، من بحث الوجود الذهني، بل حتى الفلسفة الإسلامية في أول صدرها لم تكن تبحث هذا البحث، وإنما هذا البحث أول من عنونه بعنوان مستقل هو الفخر الرازي في كتاب المباحث المشرقية، ثم تبعه على ذلك الشيخ الطوسي في التجريد، ثم تبعته باقي كتب الفلسفة. الفخر الرازي توفى في أوائل القرن السابع، يعني سنة 605 لعله، 600 في أول القرن السابع. طبعا وإن كان هذا البحث ككلمات مبعثرة موجود لعله في كلام ابن سينا، حتى لعله قبل ابن سينا، لكن ككلام مبعثر مو كلام ممنهج مبوب بعنوان مستقل. بس ذكر البحث، بحث البحث وأنكره وقال بالإضافة، بس بالنتيجة هو فهرس البحث وذكره. المسألة الرابعة في تحرير محل النزاع. نحن ماذا نريد أن نبحث في هذا الفصل الواحد اليتيم في المرحلة الثانية؟ صاحب شرح المواقف وكذلك القوشجي في شرح التجريد في شوارق الإلهام قالوا أن تحرير محل النزاع في هذه المسألة من الأمور العسيرة، لكن يبدو أن هذه المسألة لأنها بحثت وتعاضد عليها أتعاب العلماء وأنظار الفلاسفة في وقتنا الحالي أصبح تحرير محل النزاع واضحا، الموقع الذي يقع فيه الكلام والنقض والإبرام بين الفلاسفة وبين المتكلمين أصبح واضحا بهذه المسألة، حيث يقال في مقام تحرير النزاع يقال أننا أثبتنا في المرحلة الأولى أن الوجود هو الأصيل وأنه هو المتحقق في متن الواقعيات وأنه هو منشئ الأثر، وأن الماهية هي مفهوم اعتباري انتزاعي ينتزعه العقل من حدود ذلك الوجود، فالماهيات هي قوالب وحدود الوجود الخارجي. طبعا رغم كون الماهية اعتبارية لكن لها تحقق في الخارج، هاي نقطة مهمة، رغم كون الماهية اعتبارية لكنها لها تحقق خارجي، لكن هذا التحقق الخارجي تحقق بالعرض، بعرض الوجود، كما أن كل حد فهو موجود بعرض وجود المحدود، كما أن كل قالب موجود بوجود المتقولب فيه، كذلك الماهية موجودة بعرض ماذا؟ بعرض وجود الوجود وتحقق الوجود خارجا. والماهية إذا وجدت في الخارج فإنها تترتب عليها الآثار، لكن ترتبا عرضيا طبعا. الماهية بوجودها الخارجي تترتب عليها الآثار ترتبا عرضيا، بمعنى أن الفصول، بمعنى أن الأجناس والفصول المأخوذة في تلك الماهية تظهر آثارها. مثلا الآن نحن نقول أن الإنسان هو عبارة عن جوهر، جسم نام متحرك بالإرادة ناطق، هذا الحد التام، هذا كل فصول وأجناس ماهية الإنسان. فماهية الإنسان إذا وجدت في الخارج فلا بد وأن توجد شنه؟ لا في موضوع، يعني ترتب عليها أثر شنه؟ أثر الجوهر. وماهية الإنسان إذا وجدت في الخارج لا بد وأن تكون قابلة لأن نفرض فيها الأبعاد الثلاثة، قابلة لأن نفرض فيها طول وعرض وعمق. ليش؟ لأنها جسم، فلا بد وأن تترتب عليها آثار الجسمية. وماهية الإنسان إذا وجدت في الخارج لا بد وأن تكون لها نفس نباتية، نفس نباتية يعني شنو؟ يعني النمو. ولا بد وأن تكون لها نفس حيوانية، نفس حيوانية يعني شنو؟ يعني حساس متحرك بالإرادة. ولا بد وأن تكون شنو؟ له نفس ناطقية يعني مدرك للكليات أو بمعنى النطق على الخلاف الموجود. إذن فالماهية إذا وجدت بوجود خارجي فهذا الوجود الخارجي للماهية وجود تترتب عليه آثار الأجناس والفصول والخواص والعوارض العامة التي أخذت في حد تلك الماهية. هذا المقدار لا خلاف فيه وليس هو محل الكلام، وإنما محل كلامنا أنه هل يوجد لهذه الماهية وجود آخر غير الوجود الخارجي؟ هل أن هذه الماهية لها وجود آخر هو الوجود الذهني، وتكون تلك الفصول الفصول الأجناس والفصول أيضا مأخوذة فيها في الماهية الذهنية أو لا؟ هذا محل البحث. بعبارة أخرى، الماهية الخارجية نحن نحمل عليها أجناسها وفصولها، نقول زيد الماهية الخارجية في الخارج هو جوهر جسم نام متحرك بالإرادة، حساس متحرك بالإرادة ناطق. نحمل الماهية الخارجية، نحمل عليها الفصول والأجناس. زين، هذه الماهية الذهنية لو جاءت إلى الذهن، هذه الماهية الخارجية لو جاءت إلى الذهن، هل أيضا نحمل عليها الأجناس والفصول التي نحملها عليها حينما كانت موجودة بالوجود الخارجي؟ هل أن الأجناس والفصول التي تحمل على الماهية الخارجية أيضا تحمل على الماهية الذهنية؟ أو لا، أن الماهية الذهنية لا تحمل عليها تلك الفصول والأجناس؟ ومن هنا يتضح أن البحث واقعا هو بالحمل الأولي. نحن نبحث أن تلك المفاهيم تحمل، هذه المفاهيم الأجناس والفصول إذا أرادت أن تحمل على الإنسان لابد أن تحمل عليه بالحمل الأولي، لأن حمل الذاتي على الذات، لأن حمل الذاتيات على الذات هي شنو؟ من باب الحمل الأولي. هذا هو محل النزاع. إن قلنا نعم أن الأجناس والفصول المحمولة على الماهية الخارجية تحمل بعينها على الماهية الذهنية، إن قلنا نعم، فهذا معناه أن ما في الذهن من ماهيات يطابق بالحمل الأولي وبالمفهوم، يطابق ويحاكي الخارج مطابقة تامة ومحاكاة تامة. أما إن أنكرنا ذلك، هسه أنكرنا ذلك، إما أن قلنا أنه أصلا لا يوجد وجود ذهني، أصلا هذه الماهية الخارجية لا تأتي إلى الذهن، أو قلنا لا أنها تأتي إلى الذهن لكنها لا تحمل عليها الأجناس والفصول التي تحمل على الماهية الخارجية، قلنا بأي هذين الاحتمالين، فهذا معناه أن ما في ذهننا ليس مطابقا لما في الخارج، وإنما ما في الخارج هو جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة، وما في ذهننا هو شيء آخر لا تحمل عليه تلك الأجناس والفصول والخواص. هذا هو تحرير محل النزاع. من هذا التحرير المتقدم تتضح لنا أهمية هذه المسألة. باختصار شديد، نحن نبحث في المرحلة الأولى عن أن العلم الحصولي هل هو متحقق وموجود أو أنه ليس بموجود. هاي واقع بحثنا احنا في المرحلة الثانية. العفو، العلم الحصولي ما هو؟ العلم الحصولي هو حصول صورة الشيء، والمقصود من الصورة يعني ما هي؟ حصول صورة الشيء التي تحاكيه وتنطبق عليه، حصولها في الذهن. زين، احنا جاي نبحث في المرحلة الثانية، نبحث ان هذه الصورة الذهنية الموجودة في الذهن هل هي مطابقة؟ ان كانت هذه الصورة الذهنية مطابقة لما في الخارج، وكانت الأجناس والفصول تحمل على الماهية الذهنية كما تحمل على الماهية الخارجية، هذا معناه أن العلم الحصول شبيه متحقق وممكن وموجود. أما أن أنكرنا هذا، إذن هذا معناه أن العلم الحصولي شنو؟ ليس بموجود. قول العلم الحصولي ليس بموجود، لابد أن نقول إلى السفسطة، لأنه علومنا أغلبها هي شنو؟ أغلبها هي صور، أغلبها هي علوم حصولية. ومن هنا تتضح أهمية البحث في المرحلة الثانية. ففي المرحلة الثانية واقعا نحن نبحث عن إمكانية وجود العلم الحصولي أو عدم إمكانية ذلك. الفخر الرازي بمعنى من المعاني قوله يؤول إلى عدم وجود العلم الحصولي. النظرية الثانية نظرية الشبح مآلها في الواقع إلى إنكار العلم الحصولي. هاي أهمية المسألة، وواضح جدا أن هذه المسألة هي من أمهات البحث، ولذلك هذه المسألة في الواقع بحثها الحقيقي الواقعي في نظرية المعرفة، ذاك العلم الذي يبحث عن كيفية توالد العلوم في ذهن الإنسان، وأن هل هذه العلوم هي علوم مصيبة أو غير مصيبة، وما هو ملاك ذلك. ذاك العلم الذي يبحث عن هذه المسائل هو الذي يتولى البحث عن إثبات الوجود الذهني، لكنها بالنتيجة يعني تذكر المسألة في كتب الأصول في كتب الفلسفة. إذا اتضح هذا يدخل السيد العلامة إلى ذكر الأقوال في المسألة. القول الأول وهو القول الذي تبناه مشهور الحكماء والفلاسفة، وهو أن للماهيات وجود وراء الوجود الخارجي، وجود آخر غير الوجود الخارجي، هو الذي يسمى بالوجود الذهني، والماهية في ذلك الوجود تحمل عليها جميع الفصول والأجناس والخواص التي تحمل على الماهية الخارجية. وهذا معناه أن ما في الذهن مطابق من حيث الماهية مطابق للخارج، وهذا هو قولهم أن الماهية هي بالوجود الذهني والخارجي، أن الماهية هي بالوجودين. ماهية الإنسان في الخارج جوهر، وماهية الإنسان في الذهن جوهر. ماهية الإنسان في الخارج جسم، وهي في الذهن أيضا جسم، وهكذا كل الأجناس والفصول. وهذا هو الذي يسمى بمذهب التطابق التام الماهوي، أن الماهيات الذهنية تطابق وتحكي عن جميع الخصوصيات الذاتية الموجودة بالخارج، والصورة الذهنية هي التي تسمى بالمعلوم بالذات، والصورة والموجود الخارجي في الخارج هو الذي يسمى المعلوم بالعرض. ونظرية الحكماء تقول أن المعلوم بالذات ينطبق انطباقا ماهويا تاما على المعلوم بالعرض. من هنا يمكن تشقيق قول الحكماء إلى دعويين. الدعوة الأولى أننا حينما نعلم بموجود خارجي فإنه يحصل في ذهننا شيء، يحصل في ذهننا شيء من الأشياء، الذهن لا يبقى فارغا، الذهن يختلف حاله قبل العلم عن حاله عن ما بعد العلم. والدعوة الثانية أن ذلك الشيء الحاصل هو الماهية بتمام ذاتها وذاتياتها. هذا المذهب الذي يختصره المحقق الكمباني ببيت حينما يقول للشيء نحوان من الظهور، من الظهور يعني الوجود، للشيء يعني للماهية، للشيء نحوان من الظهور، فمنه عيني خارجي ومنه نوري. الوجود الذهني يسمى بالوجود النوري ويسمى بالوجود الظلي. للشيء نحوان من الظهور فمنه عيني ومنه نوري، هذا هو الوجود الذهني العيني، الوجود الخارجي العيني، والوجود الذهني النوري الظلي. هذا هو مدعى الحكماء. خلينا نطبق هذا المقدار من العبارة. قال الفصل الأول، طبعا في تسمية هذا الفصل الأول واضح تسامح، لأنه هي نحن إنما نحتاج إلى أن نسمي الفصل الأول، إن كان هناك بحث آخر حتى نسميه الفصل الثاني. المهم، الفصل الأول في الوجود الخارجي والوجود الذهني. يشرع السيد العلامة ببيان قول الحكماء وتحرير محل النزاع في عبارة واحدة، يقول: المشهور بين الحكماء، بين الفلاسفة، هذا هو القول الأول، المشهور أن للماهيات وراء الوجود الخارجي. زين، الوجود الخارجي شنو هو؟ بين شارحتين تعريف: وهو الوجود الذي تترتب عليها فيه الآثار المطلوبة، اللي هي الآثار الخارجية. أن للماهيات وراء الوجود الخارجي وجودا آخر، لكن هذا الوجود الآخر لا تترتب عليها فيه الآثار، لأن الوجود الذهني قلنا أنه هو فيه شنو؟ هو الحمل الأولي، هو مفاهيم الشيء، هو مفهوم الشيء. واضح جدا أن الوجود الذهني لا تترتب عليه آثار الماهية. ليش؟ لأن الآثار التي تترتب في الخارج على الماهية هي ما ترتبت على الماهية بما هي هي، وإنما ترتبت على وجود الماهية بالوجود الخارجي. واضح هذا؟ كون هذه الماهية هي جوهر، يعني غير موجود في موضوع، وكونها أنه يصح أن نفرق فيها الأبعاد الثلاثة، وكون أن لها نفس نباتية وحيوانية وناطقية، هذه الآثار ليست للماهية، وإنما هذه الآثار لمن؟ لوجود الماهية الخارجي. ولا إشكال أنه لم يدعي أحد أن الوجود الخارجي جاء إلى الذهن حتى تجيء معه ماذا؟ الآثار. لا يدعي أحد أن الوجود الخارجي جاء إلى الذهن، وإلا هذه الدعوة بينة البطلان، باعتبار أنه يلزم منها الانقلاب. الوجود الخارجي إذا جاء إلى الذهن إذن هو ليس بخارجي، ما ممكن أن الوجود الذهني يوجد، ما ممكن الوجود الخارجي ينتقل ويأتي إلى ماذا؟ إلى الذهن، لأنه لازمه الانقلاب كما هو واضح. وجودا آخر لا تترتب عليها على الماهية فيه في ذلك الوجود الآثار، ويسمى وجودا ذهنيا. فالإنسان، هاي فاء بيانية، فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوع، وهذا هو شنو؟ شنو هذا؟ أثر الجوهر، بما أنه جوهر، ويصح أن يفرض فيه، أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة: طول وعرض وعمق، بما هو شنو؟ بما أنه جسم، وبما أنه نبات وحيوان وإنسان ذو نفس، إذن يكون ذو نفس نباتية يعني نام، وحيوانية يعني حساس متحرك بالإرادة، وناطقية يعني مدرك للكليات، ويظهر معه يعني ويظهر مع الوجود الخارجي لهذه الأجناس، يظهر معها ماذا؟ آثار هذه الأجناس والفصول والخواص، آثار الأجناس والفصول وخواصها، خواص الأجناس والفصول. والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا. شنو يعني إنسان ذاتا؟ يعني أن ما نحمله من الأجناس والفصول عليه في الخارج نحمله عليه شنو؟ لو كان في الذهن، لأنه من حيث الذات والذاتيات ما في الخارج وما في الذهن شنو؟ واحد. والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا واجد لحده، واجد لحد الإنسان، يعني واجد لحده يعني شنو؟ يعني تحمل عليه تلك الأجناس والفصول حملا أوليا، غير أنه لا تترتب عليه على الإنسان الذهني شيء من تلك الآثار الخارجية. واضح ليش ما تترتب؟ لأنه هاي الآثار الخارجية ترتبت على الوجود الخارجي، والوجود الخارجي باق على خارجيته، لم يأتي إلى الذهن. طبعا المراد بالخارج الخارجي بمعنى الأخص. هذا هو قول الحكماء. ثم بعد ذلك يتعرض السيد الماتن إلى قول آخر، يأتي والحمد لله رب العالمين.